الحديث العشرون: الحياء من الإيمان. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، النبي مسعود رضي الله تعالى عنه عقبة البدري الأنصاري الخزرجي، قيل البدري لأنه كان سكن بدرا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس بالرفع، ورواية أخرى بالنصب: إن مما أدرك الناس، وفاعل أدرك في الأولى الناس، وفي الثانية ما حكي من كلام النبوة الأولى. ومهما يكن، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هناك كلام النبوة الأولى، ومن هذا الكلام الذي أدركه الناس أو أدرك الناس أي في زمنه صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: إذا لم تستحي، قيل بحذف الياء وبإثباتها، لأنها إما من الحياء وإما من الاستحياء، الحياء ضد الموت، أو الحياء وهو الخلق والغرور. فمن أثبت ياء يكون حدث الياء الأخرى استحييت، ومن أثبت الياء يكون حدث الياء الأولى لحرف الجزم إذا لم، ومن حدث الياء ولم يثبت شيء من الحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا يشعر بارتباط النبوات كلها، وأن مما وصلنا وأدركناه من ذاك الكلام مما لم يغير أو يحرف أو يبدل هذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومن جانب آخر، الحديث في جملته حث على الحياء، وهو عند علماء الأخلاق من أعلاها ومكارمها وذروتها، مما يعطي لنا دلالة واضحة أن مكارم الأخلاق قدر مشترك بين النبوات وبين جميع الرسالات. ويؤيد هذا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هناك مكارم أخلاق في الرسالات الأولى، وهناك مكارم أخلاق جاءت بها النبوات الأنبياء المتقدمون، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يتمم ما جاء به من قبله. وإذا نظرنا إلى هذا الموضوع، وهو الحث الشديد منه صلى الله عليه وسلم على الحياء وهو قمة الأخلاق، نجد أن أهم ما في سلوك المسلم وأهم ما في تعاليمه مكارم الأخلاق. ولذا المولى سبحانه مع تكريمه لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم بكل أنواع التكريم حينما وصفه سبحانه في ذاته، وصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهكذا يقول العلماء: من كرمت أخلاقه وحسن سلوكه ربما ترك المعاصي حياء من الله. ومن الناس من لم يعص الله مروءة. نعم العبد فلان، احد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حذيفة، لو لم يخف الله لم يعصه، يعني يترك عصيان الله حياء من الله. وقد يترك المعصية مروءة وإباءة، كما جاء عنهم عند بيعة النسوة: ولا يزنين. قالت يا رسول الله: أو تزني الحرة يا رسول الله؟ تستبعد وتستنكر ولا يخطر في بالها أن الحرة الأبية ترضى أن يعلوها رجل غير بعلها. أو تزني الحرة؟ تستبعد هذا. إذن مكارم الأخلاق هي حفاظ الأمم والأفراد. إنما الأمم وإيش؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وجريج بن سلم في أول ظهور النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ولده من الطائف: انزل إلى مكة واسمع من هذا الرجل الذي يذكرانه واعقل لي عنه ما يقول. فذهب ورجع فقال: يا أبت، إنه يأمر بالصدق في الكلام وبصلة الأرحام وبإطعام الطعام وأداء الأمانة وكذا وكذا. فقال: يا بني، إن لم يكن دينا فهو مكارم الأخلاق. إن لم يكن دينا مبعوثا به من الله ووجب اتباعه طاعة لله فهي مكارم أخلاق لا يأباها العقلاء. وإذا كانت الأخلاق الفاضلة في جميع الأمم فمما وصل إلينا من تلك الأخلاق الفاضلة التي اتفقت عليها جميع الديانات، كما اتفقت على حفاظ الضروريات الخمس: الدين والعقل والنفس والمال والعرض والنسب، كذلك اتفقت على سلوك مكارم الأخلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. يقول العلماء على سبيل الإجمال: هذا الحديث يدل على أحد أمرين. الأمر الأول: إذا أردت أن تعمل شيئا فانظر هل هذا العمل يستحى منه عند الناس أم لا يستحى منه عند الناس. فإن كان لا يستحى منه عند الناس فاصنعه، أي أنه حسن وليس قبيح، وهذا الوجه ضعيف. والوجه الثاني: إذا لم تستحي، إذا استقطت الحياء، إذا لم يكن عندك هذه الخصلة وهذه الغريزة وهذا الخلق الفاضل، إذا ذهب عنك الحياء فحينئذ لا عليك. كأنه يقول: ما بعد الحياء فلا ينظر إلى شيء، كما قيل: لا ذنب أعظم من كفر. إذا كفر بالله لا يستكثر منه ذنب. فكذلك هنا: إذا منع الحياء، إذا لم يكن يستحي، فحينئذ بعد عدم الاستحياء كل شيء لا يستنكر منه. وهذا كما يقولون، هناك حديث وإن كانوا يقولون إنه ضعيف: إن الله إذا أراد هلاك عبد نزع منه الحياء فلا تلقه إلا نقيفا ممقتا أو بغيضا مبغضا. فإذا كان نقيفا ممقتا نزع منه الأمانة واذا نزع منه الامانة فلا تلقه الا خائنا مخونا، واذا اصبح خائنا مخونا نزع منه الرحمة، فاذا نزع منه الرحمة اصبح غليظا مغلبا، واذا اصبح غليظا مغلبا نزع منه من رقبته ربقة الايمان فلا تراه الا شيطانا ملعنا. هذا وان كان الحديث ضعيف الا انهم يذكرونه في بيان نتائج عدم الحياء. اذا يمكن الانسان ان يقول الحياء هو غذاء الكمال في الانسان، ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الايمان. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينصح اخاه في الحياء يقول انت كثير الحياء وتترك العمل، كثير الحياء ويترتب عليه كذا، فقال له صلى الله عليه وسلم دعه، ان الحياء لا يأتي الا بخير، وفي رواية الحياء خير كله. وهنا الحياء شعبة من الايمان. نعلم الحديث العام الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله محمد رسول الله، ادناها اماطة الاذى من الطريق. والحياء شعبة من بضع وسبعين. في اي مراتب هذه الشعب المسلسلة؟ اذا نظرنا الى اثاره في العبد فما هو؟ يقولون علاقة الحياء بالايمان ان حقيقة الحياء في العبد اول ما يجب عليه ان يكون اشد حياء مع الله. وكيف؟ كما قيل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال استحوا من الله حق الحياء، قال اننا نستحي، قال ليس هذا الذي يستحي من الله حق ان يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وان يذكر الموت والبلى. فاذا حفظ الرأس ماذا وما حوى؟ ماذا فيه؟ يحفظ العين من ان تنظر الى محرم، يحفظ الاذن ان تستمع او تتسمع الى محرم، يحفظ اللسان من ان يغتاب او يكذب او يتكلم بمحرم، يحفظ الفم من ان يتناول طعاما محرم او شرابا محرم. فاذا حفظ الرأس بما فيه من اعضاء وحفظ البطن وهناك الكناية يتبع البطن ما فيه من اتصال غير مشروع، وهكذا ويذكر الموت والبلى. فإذا تذكر الموت والبلى وحفظ جوارحه من المعاصي فإنه حقا يكون يعيش على حذر مما بين يديه، ودائما يذكر الموت وما وراء الموت فيعمل لليوم الآخر. ومن هنا كان الحياء شعبة من الإيمان. ولذا الحديث المتقدم اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء في الحديث عند الترمذي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية فقال استحي من الله أشد مما تستحي من رجلين من ذوي المروءة من قومك. وقالوا معنى هذا حقيقة الحياء من الله ألا يراك حيث نهاك وألا يفتقدك حيث أمرك. أمرك بالصوم فلا يفتقدك في الصيام وتكون متفلتا مع المفطرين. أمرك بالصلاة فلا يفتقدك حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة. نهاك عن السرقة، نهاك عن أكل مال الناس بالباطل فلا يراك تهتك الحرز وتسرق المال، فلا يراك تغش وتدارس وغريمك مغفل وغريمك جاهل لا يدري عن طرقه. نهاك أمرك بوسائل كيل ونهاك عن تطفيفه، فإذا جاءك غر لا يعرف شيئا فإذا بك تستغل غشامته وجهالته وتطفف الكيل وتبخس الوزن ونسيت أن عليك رقابة من الله. حقيقة الحياء من الله مراقبة الله. وكما قالوا أشد ما يكون الحياء، وإذا لكي تشعر بذلك كما ذكروا عن الجنيد رحمه الله، أن تتذكر نعم الله عليك وتنظر شكرك لنعم الله. فإذا تذكر العبد ما نعم الله به عليه، أولا في ذاته نعمة بصره ونعمة سمعه ونعمة ذوقه ونعمة نطقه ونعمة لمسه ونعمة بطشه وحركته وكل ما أنعم عليه بذلك، فلينظر هل أدى شكر تلك النعم أم أنه قصر في شكرها، بل تجاوز التقصير واستعمل نعمة الله في معصية الله. اول ما يكون الحياء من الله ان تعترف بنعم الله عليك وتقدرها في نفسك وتعظم عطاء الله عندك، ثم بعد ذلك فيما صرفت هذه النعم؟ هل هي في طاعة الله او انك استعملت نعم الله في معصية الله؟ وكما جاء الحديث انا والملأ في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر سواي، خير الى العباد نازل وشرهم الي صاعد. ليس هذا الحياء. اذا لم تستح تصنع ما تشاء او تصنع ما شئت، اذا اردت ان تفعل شيئا هل هذا الفعل قبيح يستقبحه الناس وصاحب المروءة والإباء يستحي من الناس أن يفعل ما ينكرونه عليه؟ إذا الحياء يرده. فإذا نزع منه قناع الحياء لم يبق فيه خير، بل بعض الحيوانات ربما كان أشد امتناعا منه. وعلى هذا يكون هذا الحديث وقاية ومنهج، وكما قيل يشمل جميع تعاليم الإسلام، لأن تعاليم الإسلام إما أمر بفعل واجب أو مندوب أو نهي عن أمر محرم أو مكروه. فإذا كنت تفعل شيئا محرما أو مكروها هذا فعل يستحى منه، فإذا كنت لا تستحي تفعل كل ما حرم الله تقصر في كل ما أوجب الله عليك. إذا وقوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما تشاء، هل هو إباحة أن يصنع كل شيء؟ لا، إنما هو على سبيل الوعيد والتهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليش فليكفر، ومع السلامة، ولأن أعتدنا للظالمين نارا. قال كيفكم؟ اللي يبغى يؤمن على نفسه واللي يبغى يكفر على نفسه ومآله النار، يبقى هذا تخيير ولا تهديد؟ يكون تهديد. وهناك ناحية يبحثها العلماء في الحياة، يبحث علماء الاخلاق ويبحث علماء الشريعة. فعلماء الاخلاق يقولون ما هو الحياة؟ وهل هو مكتسب او متهب؟ مكتسب بان يتخلق به الانسان حتى يصبح خلقا له، او متهب هبة من الله؟ والتحقيق في ذلك ان اصله هبة من الله، ولكن العبد يزكيه وينميه باكتسابه، اي بالحفاظ عليه وبالتأدب والتعلم. واكثر خصال الاخلاق هبة من الله، ولكن يأتي الحديث عودوا ابناءكم الايش؟ البر، فان البر عادة. اذا لم يكن خلقا للانسان واخذ يتعود انطبع عليه، كما في البخل وفي الكرم. انسان بخيل وجاء وعاشر كرماء وتعود منهم البذل، قد يجاريهم مجاملة وحياء، ومع طول الزمن قد يصبح كريما مثلهم. وهكذا انسان قليل الحياء لكن خالف من اشد حياء، وعاشر من هو احسن منه، فقد يجامل وقد يكتسب بعض الاحيان، الى مع طول الزمن يصبح الحياء خلقا له. وهكذا كما جاء وفد عبد القيس، ولما وصلوا الى المدينة بادروا بالاسراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا رواحلهم واوعيتهم وامتعتهم، وكان اميرهم الاحنف بن قيس رجلا عاقلا كيسا تأنى، وقام على رواحل القوم وعقلها، وقام على امتعتهم وجمعها وحفظها، وجاء الى عيبته واخرج ثيابا نظيفة وغير ثياب السفر، وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بثياب حسن يمشي بتؤد ووطيد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم افسح له بجواره وقال ها هنا يا احمد. هم مستعجلين جايين بدري، وقد يقدرون لانهم يمشون مسيرة شهرين على امل ان يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة ما طاقوا الصبر حتى اسرعوا، وهو بعقله وبحلمه وصل والحمد لله، فافسح له صلى الله عليه وسلم بجواره وقال ها هنا، ثم قال انك رجل فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والاناء. فقال يا رسول الله خلق تخلقت به ام جبلة جبلني الله عليهما؟ سؤال لطيف، هل هذا خلق اكتسبته بالتخلق والتعود وادب قومي الي، او جبلة جبلني الله عليها؟ قال بل جبلة جبلك الله عليها. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. ولذا ايها الاخوة، مما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه يقول ان اعطيات الله لخلقه جميعا على قدر المساواة. الله سبحانه وتعالى ما اعطى مخلوقا اكثر من مخلوق، كيف فيهم الغني والفقير؟ كان نعم. الا الاخلاق ارزاق، فاذا منح انسانا غنى بمال ولم يمنح الاخر قد يعوض ذاك قليل المال وافر الاخلاق. ولذا في الحديث هناك في السؤال مرني بامر يا رسول الله يدخلنا الجنة، او بعمل يدخلنا الجنة، او يحبنا الله ورسوله، قال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس، ومن استغنى عن شيء استغنى عن من شئت تكن اميرا، واحتج لمن شئت تكن اسيرا. الشخص اذا كان مولعا بشيء لا يستطيع ان يستغني عنه، اذا افتقد ذاك الشيء كان اسيرا لذاك الشيء قل ام كبر مهما كان. واذا استغنى عن كنوز العالم، استغنى عن الملوك، كان ملكا بينهم. اذا المال امر نسبي، او الغنى بالمال امر نسبي. ولذا يقول علي رضي الله تعالى عنه لو نظرت في اعطيات الله لعباده لوجدتهم متساوين، ان نقص على هذا في ماله زاد في صحته، ان نقص في صحته زاد في عياله، ان نقص في عياله زاد في هدوء باله وعقله وحلمه وطمأنينته، وان نقص من هذا او ذاك زاد في توفيقه لعمل الخير. ولو جمعت كل ما اعطى الله العبد بجميع معانيه وجمعت غير ذلك في غيره لوجدتها متقاربة. اذا الاخلاق ارزاق، فكما يرزق الله العبد مالا وفيرا كذلك يرزق الله العبد خلقا واسعا. وكما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه انكم ينتفع الناس باموالكم فسعوهم باخلاقكم. قد تسعى الدنيا كلها بمكارم اخلاقك، تلقى الجميع بوجه طلق وتخاطبه باسلوب حسن وتعده خيرا فيتقي منك بذلك. ولو اردت ان تعطي جميع الناس وترضيهم من مالك لعجزت عن هذا. يقولون عن معاويه رضي الله تعالى عنه جاءه اعرابي فقال يا امير المؤمنين خذ الرحم الذي بيني وبينك. قال انت لك رحم معي؟ قال نعم. قال واي رحم هذا؟ قال من ادم وحواء. رحم ادم وحواء يجمع بيني وبينك. ألسنا كل من حواء وادم؟ قال نعم والله انه رحم كريم وحق له الصلة. ابشر. واخذ وكتب لخازنه كتابا ودفع قال اذهب الى خاز بيت المال يعطيك صلة الرحم. فذهب ومعه خطاب من امير المؤمنين لصلة الرحم. فلما فتح الخازن الكتاب قال مرحب وجاء واعطاه درهما واحدا. قال عجيب امير المؤمنين يصل رحمه بدرهم؟ ما هو صحيح انت كذبت علي. قال هذا خطاب امير. قال له غلطان اعطينا الكتاب. اخذ الكتاب ورجع الى معاوية. قال يا امير المؤمنين تصل رحمك بدرهم واحد؟ قال يا اخي العرب والله لو وصلت هذه الرحم التي بيني وبينك لجميع الناس ما بقي في بيت المال درهم. فهل معاوية يستطيع ان يصل الناس بالمال؟ لا يستطيع. ولكن بكلمة طيبة قد يسع. وكما قال لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انفصلت. ان شدوا ارخيت وان ارخوا شدت. الملاينة في المعاملة والمجاملة في المعاملة وليس من باب النفاق ولكنه المجاملة والمسايرة وفرق بينهما بعيد. نأتي الى جانب علماء الشريعة في الحياة. الحياة خير كله. لكن يقولون نعم الا في مسائل وهي نقيس الحياء في الموضوع الذي استحيي منه بقوانين الشريعة. لم يفعل هذا حياء. ما هذا الذي لم يفعل؟ قالوا ننظر هناك من الامور ما ينبغي ان لا يتركها الانسان ولا يقول استحي ان افعله. فاذا رأى منكرا من شخص وله مقومات تغيير المنكر وعلى ما بين صلى الله عليه وسلم باللسان لمن يقدر على ذلك بالقلب لمن لا يستطيع هذا ولا ذاك. فاذا رأى منكرا ورأى انسانا ذا هيئة يقول استحي ان اكلمه. ليس هذا محل الحياء ولكنه الضعف. وكذلك قالوا في طلب العلم كما جاء في الاثر ان ديننا هذا يعني العلم لا ينفع فيه امران الحياء والكبر. ولذا قالوا اثنان لا يتعلمان ابدا. انسان يستحي ان يسأل وانسان يتكبر ان يسأل فلا يحصل على علم ابدا. ولذا رأوا روي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم نساء النساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يسألن في امور دينهن. وهكذا كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له صاحب قال له ابن عباس هلما نجمع احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كثر في المدينة. قال أترى أن الناس يأتي عليهم وقت ويحتاجون إليك ابن عباس فترك. يقول ابن عباس فترك ومضيت. وجاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يجمع بين الأمرين الحياء بتوقير العلماء وعدم ترك السؤال فيما يحتاجه. وفي امرين. الامر الاول يقول انه رأى رجلا سمع عنده حديثا لرسول الله وخرج الرجل من المسجد بعد صلاة الظهر يقول فتبعته واستحييت ان اوقفه في الطريق ومضيت خلفه لعله ان وصل بيته يلتفت وراءه فيراني. قال فولج البيت ولم يلتفت وأغد الباب فجلست عند الباب انتظر خروجه او خروج صبية له فلم يخرج احد واخذ التراب يسفي عليه وتغطى بردائه الى ان خرج الرجل لصلاة العصر فوجده من هذا؟ ابن عباس ابن عم رسول الله على باب بيتي. هلا اذنتني فاتيتك؟ قال العلم يؤتى اليه ولا ياتي. ما حاجتك يا ابن عم رسول الله؟ حديث سمعته عن كما هو كذا وكذا. قال نعم. الموقف الثاني يرد ذهبي في ترجمة زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه انه ركب ذات يوم وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه فاخذ بركاب زيد فقال زيد تلح يا ابن عم رسول الله عن الركاب. قال هكذا امرنا ان نعمل مع علمائنا. فقال زيد اخرج يدك يا ابن عباس. فاخرج يده فاخذها زيد وقبلها وقال هكذا امرنا ان نفعل مع آل بيت رسول الله. يهمنا في هذا توقير ابن عباس للعلماء لأي شيء؟ للعلم. وهكذا العالم وهكذا عفوا طالب العلم وجب ان لا يستحي في طلب العلم، ولكن مع توقير العلماء وليس مع تجهيلهم وليس مع القصد في مماراتهم ولا اظهار عجزهم ولا الاتيان بالمعضلات والالغاز، لا، انما يريد العلم ويريد الاستفادة ويحصل على ما حصل عليه هذا الشيخ او ذاك. وهكذا ايها الاخوة يتبين لنا من هذا الحديث على ايجازه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فيما اعطي من جوامع الكلم وما اعطي من مكارم الاخلاق في هذا الحديث الموجز، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. وقالوا في حقه صلى الله عليه وسلم لقد كان في الحياء الغريزي اشد حياء من الذكر في خبرها، وفي الحياء المكتسب اي مع الناس ومعاملات الناس ما سئل شيئا الا واعطاه حياء من ان يمنع. اما اذا رأى انتهاك حرمات الله غضب لذلك ولا يقبل من احد كلاما في هذا. وهذا هو المقياس في هذا الحديث. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول الأخ ما الفرق بين الخجل والحياء؟ أقول يا إخوان وخاصة طلبة العلم، من أراد أن يعرف حقائق مفردات الأخلاق فليرجع إلى ابن مسكويه في كتابه فلسفة الأخلاق. الخجل هو غريزة فعلا، لكن لا يمنع أو أن الخجل والوجل متضادان. الوجل الخوف والخجل الحياء من كل شيء، وأكثر ما يكون للنفاق. ولذا الخجل في الرجال ليس ممدوحا بخلاف الحياء من الغرائز والأخلاق الفاضلة. فالحياء يمكن أن يرائي فيه الإنسان الإقدام والإحجام، ولكن الخجل لا يتملك فيه. الحياء قابل للفعل وللترك، الحياء قابل للمقياس العقلي، أما الخجل فلا يقبل ذلك. فالشخص الذي خجول كما يقولون هو أشد ضعفا من الشخص الذي يقال فيه حيي، لأن الذي يستحي يأتي في أوقات يكون أشد ما يكون قوة وجرأة، بخلاف الذي يخجل. الخجل ضعف شخصي ولكنه في النساء كمال. إذا هناك فرق بين الخجل والحياء، فرق دقيق جدا، وهو أن الخجول لا يملك من نفسه تصرفا، ولكن الحياء صاحبه قد يستحي ويقف عند حيائه، وقد يتخطى حواجز هذا الحياء فيما هو واجب عليه. والله تعالى أعلم.
الذي أشرنا إليه، الحياء قسمان، قسم مذموم وقسم ممدوح، وأشرنا إلى أن المذموم هو الذي يمنعك من فعل واجب عليك. ولا أردنا أن نتوسع في هذه، لأننا سمعنا أشياء لا حول ولا قوة إلا بالله.
بعض الناس يخرج عن بلده ويأتي إلى بلد غير مسلم ويرى الساعة في يده ويعلم أن وقت الصلاة قد حان، وهو وزملاؤه في متنزه أو في بيت أو في مكان، وعنده من الآخرين يستحي أن يؤذن ويقيم ويصلي. ليش؟ سمعنا بمن يفعل هذا، ولأي شيء هذا؟ يقول لك استحي. يا سبحان الله، تستحي أن تؤدي حق الله؟ قد تكون صلاتك هذه أقوى فعالية من لو وقفت محاضرا أسبوعا كاملا. وهكذا بعض الأشياء أيضا يأتي إلى الخارج ويدخل المطاعم أو غير ذلك، وتقدم الأطعمة والأشربة، ويستحي أن يمتنع مما حرم الله، يخشى أن يقال متخلف رجعي. يا سبحان الله، إذا تمسك الإنسان بدينه يقال متخلف رجعي. نعم، رجعي عن هذا التيار الفاسد. ومن عجب أيها الإخوة أن أولئك القوم إذا وجدوا مسلما متمسكا بدينه وامتنع عن تلك المحرمات تدينا، كان أعظم ما يكون في نفوسهم. وبالمناسبة، في مرة في رحلة في طائرة فرنسية في أفريقيا مع الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه، والرحلة 3 ساعات، وأقلعت بعد الفجر، قبل الفجر بربع ساعة، و3 ساعات ستنزل بعد طلوع الشمس. كلنا متوضعون. يا شيخ ماذا نفعل؟ أنت الملكية تقولون متصل بالأرض، بالأرض أو متصل بالأرض؟ أتترك الصلاة في الطائرة لأنها غير متصلة بالأرض، أو تصلي الآن على خلاف المالكية؟ قال لا، أصلي وعلى مذهب المالكي. قلت كيف؟ قال إن الطائرة متصلة بالأرض بواسطة الهواء، لأن الفراغ بينها وبين الأرض مملوء بالهواء، والهواء الذي يرفعها. باي الحمد لله. نؤذن، قال يكفي أن نقيم. وفي الطائرة وعند الباب، فلما رأونا وهم فرنسيون وعند باب الطائرة وهي كبيرة، جاءوا حالا بالفراش بطاطين يتغطى بها الركاب، جابوها فرشوها في أرضية الطائرة، وصلينا الصبح جماعة. جاء وقت الإفطار، فإذا بما قدموه شكل غريب، ليس فينا من يحسن الإنجليزية، ولكن في من لتل لتل كما يقولون. تعال ايش هذا؟ فكان الاستاذ الكاو لحم الخنزير شيله مسلم؟ اقول يس ولا نعم. علم الله، اصبح في خجل من نفسه، وباسرع من منضة عينه جمع كل الاطعمة التي مع امامنا كلها، وذهب بها، وجاء بفطور جديد ليس فيه ميتة. هل نستحي وناكل خنزير امامهم؟ هل نستحي ونترك الصلاة؟ لقد كان اداء صلاتنا تلك، وامتناعنا عن ذاك الطعام. يقول الشيخ الله يغفر له، يقول والله كتابك هذا كتاب انجليز بعض المترجمات مكننا بالعمل بآية من كتاب الله بين السماء والأرض. صحيح عمل بكتاب الله، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهل نقول بس خلاص نستحى نقول مسلمين وناكل؟ فإذا وجد بعض الأشخاص حينما يكون في ظرف ما وأمام زملاء ولا أمام أصدقاء ولا أمام غرباء وكذا يأكل ويشرب ولا استحي، يستحي من الناس ولا يستحي من الله، سبحان الله العظيم. هناك أشياء عديدة يا إخوان من هذا القبيل لا ينبغي للإنسان أن يقول استحي، لا والله ليس حياء ولكنه خور وضعف. إذن الحياء المذموم والحياء الممدوح. الحياء الممدوح أنك تستحي أن تأكل وأنت تمشي في الطريق، ما الذي منعك؟ حياء. ويذكر بعض العلماء أن وفدا أو شخصا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب ماء أن يشرب فستره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هؤلاء قوم يستحون. إلى هذا الحد أظن كان موجود جماعة في موريتانيا ولا في أفريقيا لا يأكلون أمام الناس، يقول يأكل أمام الناس هذا الدهنيس الذئب الذي يأكل أمام الناس، أما آدمي يأكل الناس يرونه يقول لا أبدا هذا ليس من المروءة. قد يكون أمر زائد، لكن العلماء رأوا بأن الشخص إذا كان لا يبالي بصغار الأمور قد يتدرج إلى لا يبالي بكبارها، وإذا كان يستحي من صغارها. الآن لو في يدك موزة ولا تفاحة وفي جيبك تقدر تبلعها تكونها قدام الناس الآن، ها؟ في حرام؟ حرام؟ حرة؟ مرة؟ مالحة؟ لا، ما الذي يمنعك أن تأكلها أمامنا الآن؟ إنه الحياء. إذا هذا حياء ممدوح ولا مذموم؟ هذا الحياء الممدوح. لكن تأكل كذا وتشرب كذا محرم عليك وأنت إيش أقول أنت إيش يا جماعة؟ يكفي هذا القدر في بيان الحياء الممدوح والحياء ليش المذموم، والله أعلم. الفرق بين المجاملة والنفاق، أعتقد في كتيب صغير للسيوطي أو مدري والله لمن من التراث، بين النصيحة والفضيحة. ابن رجب يقول لك الأخ ابن رجب، وقضية المجاملة والنفاق قضية كانت أثيرت في عام 71 في النادي في الرياض، والحقيقة أن بين المجاملة والنفاق شعرة. المجاملة هو أن تفعل شيئا قد لا يكون مرادك، والنفاق هو أن تظهر خلاف ما تبطن. ولكن النفاق لؤم وخفة وضعف في المنافق لأنه عجز أن يظهر ما في باطنه، ولكن المجاملة قد تكون مع القدرة ومع السعة وتكرم من لا تريد أن تكرمه، لكن تكرمه كرما منك أنت، تنظر إلى مكارم أخلاقك أنت لا إلى ما يستحقه هو. إذن المجاملة تكون في موقف القوة والقدرة وتجامل من هو أضعف منك، أما النفاق فيكون مع الضعف ومع اللؤم ومع إرادة المضرة. وفرق بينهما كما قلت كالشعرة، والله تعالى أعلم. المؤمن يجامل ولكن لا ينافق. لو كانت المرأة موجودة لاستحت أن تسأل هذا السؤال. هذا سؤال فقهي يا اخوان خارج عن الموضوع بالكلية، ولكن لا حياء في الدين. امرأة خالعت زوجها، بمعنى خلعت نفسها، كان يلبس ثوبا هن لباس لكم وانتم لباس لهن، طلبت منه ان ينزع هذا اللباس فامتنع، فأعطته المال لينزع هذا اللباس وانتزعت منه لباسها على عوض، وحصلت المفارقة بالمخالعة مقابل عوض، فهي تعتد حتى إذا خرجت من عدتها كان لها حق أن تتزوج غيره، وهو لا يحق له أن يراجعها، أي لا يحق أن يقول راجعتك لعصمتي، لأنها دفعت مالا فلم يبق له حق الإرجاء طواعية، ولكنه خاطب من الخطاب، من حقه أن يرجعها إذا رضيت وبعقد جديد. فهنا إذا كانت في أثناء العدة، وكم عدة المختلعة؟ هناك من يقول حيضة، والجمهور على أنها ثلاث حيض. بعد أن حاضت حيضة أراد أن يرجع إليها وهي قبلت وخطبها، خطبها زيد وعمر وهو ممن خطبها، وتراضيا على صداق من جديد، هل يعقد عليها العقد الجديد وهي لم تكمل عدتها بعد او لا يعقد؟ هذا سؤال الشيخ، اليس كذلك؟ ايش تقولوا؟ سكتتم ليش؟ سبحان الله، هذه من البديهيات يا جماعة. المرأة تعتد من زوجها لأي شيء، لنعلم هل هي حامل فيكون الحمل منه أو ليست بحامل فتتزوج غيره، أليس كذلك؟ فإذا كان هو صاحب الماء الأول وسيكون صاحب الماء الثاني، إذا لا حاجة إلى عدة، له أن يعقد عليها بعد أن طلقها بيوم بيومين بأسبوع بشهر بأكثر بأقل، فليست هناك وجوب كمال العدة لأنها تعتد منه إليه، ما في حاجة لهذا. نعم، سؤال يجب على العالم الإسلامي كله أن يشترك في الإجابة عنه، متى تزال الحواجز وتمنع وترفع الفوارق بين العالم الإسلامي كله، ونرجع إخوانا أمة واحدة على كتاب الله وسنة رسوله؟ هل هذا يجب عن واحد ولا العالم الإسلامي كله مسؤول عن هذا الجواب؟ العالم الإسلامي كله، وليست المسألة نظرية كلمة ونص نرجع لكتاب الله، كل إنسان يقدر يقولها، ولكن الحلول الإجمالية لا توصل إلى نتيجة أبدا، هناك عوائق شديدة، هل يمكن أن تزال أم لا؟ وأنا أقول وأقترح وأستغفر الله من كلمة أنا، لو صدق العالم الإسلامي في العودة إلى الوحدة، أقول هناك سلم لو تدرج العالم عليه لوصلوا. فلنأتي الآن إلى وزارات التعليم، نوحد مناهج التعليم الإسلامية في العالم الإسلامي. العالم العربي والإسلامي يدرس نحو ولا لا؟ نوحد المناهج. يدرسون فقه ولا لا؟ نوحد الفقه. يدرسون حديث؟ نوحد هذا. يوحدون تفسير؟ كل الدروس الإسلامية التي تدرس في المعاهد والجامعات نجعلها موحدة. أظن هذه ما في خسارة على الناس بشيء. ننتقل خطوة ثانية، البريد، التعريف البريدية، نجعل بريد العالم كله بريد واحد، نقول الجمرك لا حملنا شغل بالجمرك، ووزارات الصحة تبادل العلاجات وتبادل المرضى وتبادل الدكاترة والخبرات، كل ما يمكن توحيده فيما بين الأمم يوحد. ما اقدر اقول لك نوحد الجيوش، هي اخر خطوة، لان لا يأمن كل يأمن الثاني ابدا، كل الحذر في نفسه. اذا وزارات المالية، كل دولة بمالياتها مصروفاتها وواردات، اتحاد فدرالي كما يقولون، ممكن ان تكون هناك خطوات، ولكن اقول اذا لم يمكن هذا وبقي كل على ما تحت يده، فليكن توحيد الوزارة الخارجية، السياسة الخارجية تكون واحدة. إذا كانت قضية لدولة مسلمة يتبناها الجميع، يكافئونها الجميع، إذا عرضت في مجمع دولي يكون التصويت جميع، إذا تقاربوا في وجهات نظرهم في الأمور العملية أعتقد على سلم التقارب يلتقون عند نقطة نهائية فيما يرضاه الجميع. ونحن وجدنا تجربة ناجحة يا جماعة. دول التعاون الخليجي، أليست هذه تجربة بين مجموعة دول وأصبحت كأنها بلد واحد؟ هذه التجربة موجودة ولا لا؟ الآن التجربة الثانية في طريق في خطواتها الأولى، أظنكم تعرفونها وتسمعون عنها، ننتظر حتى تبرز إلى الوجود إن شاء الله. نعم. توضيح تقبيل اليد حتى لا يلتبس. وش في لبس تقبيل اليد؟ الوالدان والعلماء اتفق الجميع على جواز تقبيل يد الوالدين والعالم الذي تستفيد منه، وما عدا ذلك لا. وابن عباس وزيد بن ثابت لما قبل يد ابن عباس لأنهم حبر الأمة وصلته برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل زيد كل شخص قريب لرسول الله، إنما قبل ابن عباس لأنه حبر الأمة، فجمع الفضيلتين العلم والنسب الشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم.